بتقرب وتقرب مننا، الأيام بتتغير ملامحنا، ولا يوم ننسى مين احنا. فعز الفرح والمحنة بيسكن قلبنا الإسلام. سنين الغربة سرقة ودينا لسكة بعيد، ونلقى قلوبنا مشتاقة لصوت الفجر والتجويد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بنكمل حديثنا عن أسباب تغلغل الكراهية في المجتمع الغربي، واتكلمنا عن الشق الأول، والوقت بنتكلم عن الدور الخطير اللي لعبوا المستشرقين في تجسيد أو تغلغل هذه الكراهية، وفي بناء هذا السد النفسي الكبير بين أهل المسلمين وبين الغرب. المستشرقين يمكن نوهت عنهم في الحلقة السابقة أنهم بدأوا في القرن الحادي عشر، يعني من بداية الصدام في الأندلس، ومش عايز أقول بقى قد إيه كان لهم دوافع من الكراهية العنيفة تجاه الإسلام والمسلمين، تمثل في محاولات مستميتة لتغييب الواقع و يعني إطفاء ما يشبه الأسطورة على الرسالة وعلى حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وتطبيق قصص ألف ليلة وليلة باعتبارها هي النموذج الحقيقي المعاش في المجتمعات الإسلامية. لكن على الرغم من المساوئ الكثيرة، وعلى الرغم من أنهم كانوا يد العون للمستعمر، على الرغم من أنهم مهدوا للتغلغل الأجنبي والتداخل والتدخل بعد كده بالاحتلال، على الرغم من كل هذه الصور، على الرغم أنهم فتحوا الخريطة وعدوها إعداد دقيق جدا، إلا أنهم خدموا الإسلام خدمة جليلة وما نقدرش ننكرها. من أهم هذه الأعمال الخدمية التي قدموها إنهم دونوا كل ما جاء، كل المؤلفات، كل ما جاء من معاني. طبعا حطوا بس السم في العسل كما يقال. من أهم هذه الأعمال دائرة المعارف الإسلامية، وما لهم من باع طويل في المعاجم زي المعجم المفهرس لألفاظ الحديث. أنا يعني والله استفدت منه استفادة غير عادية، وإحنا قلنا كلامنا موضوعي وكلامنا على صفحة بيضة بيظللها الحب، الحب لكل الناس، الحب للإنسان اللي ربنا خلقه وكرمه بصرف النظر عن معتقده، الحب لكل اللي بيجاورونا في هذه الأرض في مرحلة زمنية كلنا حنعدي ونسيبها. زي ما بقول حتى أعدائي بتمنى ربنا يهديهم. نرجع تاني نقول إن هؤلاء قدموا فعلا إفادة غير عادية للإسلام، زي ما قلت المعاجم، وبرضو المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، بعد كده اشتغل عليها عبد الباقي، لكن كان الأساس الأول ما كان من الحقيقة، وخصوصا ألمانيا، المستشرقين الألمان قدموا جهد غير عادي. ومن أخطر هذه الأدوار احتفاظهم بالمخطوطات ومعالجتها ورعايتها، رعاية للأسف الشديد احنا ما قدرناش نعمل اللي هم عملوه، وبرضو لازم نعترف بالحقيقة كان لهم فضل في الحفاظ على المخطوطات وفي تحقيقها حتى لو كانت بصورة غير محايدة، لكن أهو مهم عندنا ركيزة نقدر يقدر الباحث يبني عليها لو تعمق في مثل هذه الدراسات. زي ما قلت دون كل ما يتعلق بالأدب العربي وباللغة وبالنحو، كل ما يتعلق بالأدب، مرجع غير مرجع، يعني مش عارفة أقول، بيتسم بالتكامل بالفعل في كل ما جاء في الأدب العربي وفي اللغة وفي النحو وفي كل هذه المجالات. ده مش بس كده، قدر يدون التاريخ ويدون الوصف الدقيق لبعض المناطق المهمة. يعني على سبيل المثال للحصر، وده كان آخر كلمة توقفنا عندها، فاكرين لما شربنا سوا مية زمزم، واحد مستشرق هولندي سمى نفسه عبد الغفار وتعلم اللغة العربية وراح عاش في مكة، وتابع رحلة الحجيج وتابع مناسك الحج كلها، وكتب وصف دقيق لرحلة الحج والمناسك الحج من أولها لآخرها، وعمل كتاب تاني عن وصف مكة وأسماء مكة، ووصف دقيق لدرجة أن احنا عرفنا برضو منه أن مكة تقع في منتصف اليابسة. رغم اختلافي مع البعض منهم، وبرجع دايما سبب ما نحن فيه من كراهية الغرب لنا كل ما بثوا هؤلاء المستشرقين، لكن يتميزوا بالانضباط الشديد جدا، بالإخلاص الشديد جدا. ممكن يقعد يعمل البحث في سنين ولا يكل، ممكن يسافر ويعيش في أماكن نائية ومكان وأماكن بعيدة عن طباعه وعن تقاليده ولا يكل، ممكن يعيش في الصحراء ولا يمل، ممكن يختلط بالناس من كل الجنسيات، مش مجرد زي ما بنشوف معلش للأسف الشديد الصورة الهمجية اللي بنتعامل مع البحث العلمي بيها. يعني ده لو طايل الباحث النهاردة يجيب المعلومة من على النت ويقفل الرسالة ويقول خلصت بيحصل، لكن ما عندوش الدافع الجواني، الإخلاص الحقيقي اللي عايز به يقدم عمل خدمي كبير للهدف اللي هو جايله. فالحقيقة دي نقاط ما أقدرش أغفلها أبدا. إحنا كلمنا على الشق الإيجابي، أما عن الشق السلبي بقى فحدث ولا حرك. كل ما نحن فيه من مثالب سببها هذه الآراء اللي قدموها على طبق من ذهب زي ما بيتقال، مش من فضة بقى، لا ده من ذهب، لأنه للأسف هذه الآراء اترجمت لعدة لغات. هذه الآراء نفسها هي اللي حرضت أولادنا المسلمين على أن يتشككوا، وظهر ما يسمى بعض من النخب الثقافية والسياسية التي لا تؤمن بالإسلام. وفعلا أما نيجي نقرأ كده نستشف من بين السطور نلاقي المخزون الغير معلن أنه يعني يرى في الإسلام مجرد قصص وحواديت اللي بالضبط اتكلم عنها المستشرقين. مش هنتكلم بقى عن الاستشراق التبشيري ولا الاستشراق الاستعماري اللي كان سبب في استعمار يعني حطوا كده فردوا الخريطة وبدأوا يعدوا لكل جزئية منها ما يناسبها، وعلشان كده تم الاستعمار بعد تقسيم تركيا وفي الفترة اللي ما يسمى بالرجل المريض تم التهام هذه الأجزاء بمنتهى السهولة، لأن كانت هناك زي ما قلت خريطة مدبرة مرسومة مدية كل واحد حقه يروح فين ويجي منين. وبرضو مش هقول ما كان من دور التبشير اللي جاء به المستشرقين، لأنه بدأوا يعملوا مقارنات يسفهوا موضوعات، وعلى فكرة لم يكونوا يعتمدوا في هذا على ركيزة، ما كانش عندهم معلومة، يعني كانت بتعوزهم في الدقة في مثل هذا الأمر. هنلاقيهم وراء كل حركة انفصال عن أو انشقاق عن الإسلام، هنلاقيهم يصفقوا للبابية والبهائية والقاضيانية، يعتبروا أي حركة ثورة وحرية وعقلانية، وإذا ما عملناش كده يبقى احنا يعني بنخلط الأمور. لكن لما نيجي بقى نقول مثلا مش عارف ناس لها يعني بيتكلموا في الأصولية يبقى ده كلام تاني، المهم ان هم اي حاجه تخرج الـ 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 هذه السماحه من قلوب الناس. لان الحقد حبايبي كان على ايه؟ او الكراهيه اللي جوه كانت على ده من خلال بقى التعامل الحقيقي انا نفسي وبنتي. التعايش هناك كان عباره عن ايه؟ او ايه اللي ايه الضغينه؟ المسلمين مسلمين وما لهمش اي دور، بالعكس يعني حتى اللي ما يوجدش اي فن من فنون الحوار كان يمتلك الابتسامه. الناس العاديه، انا بتكلم عن الناس العاديه البسيطه، كان يمتلك الابتسامه وخلاص. وكان كل حياته يا هي المسجد يا المركز الإسلامي، ويؤدوا فرائضهم ويروحوا. الست البيت بتوضب حياتها لولادها وراجلها ومسؤوليتها بقى في التربية، ودي هنتكلم فيها كتير. فكان الحقد على إيه؟ أما يجي واحد مثلا مبعوث من بلد إسلامي وملتزم بالأخلاقيات، فتيجي مثلا صاحبة الأوتيل ولا البانسيون اللي نازل فيه تستغرب، معقول حياتك جافة كده؟ انزل اسهر، انزل ارقص، انزل عيش حياتك. فيقولها انا كده عايش. فتفضل تستغرب يعني ايه ده، ايه اللي انت عامله في نفسك ده. والادهى بقى اما يصوم، ايه قضية الصيام وانت تحرم نفسك حتى من المية؟ الله، طب ما في ناس بتصوم بطريقة اعنف بكتير. انما للأسف الشديد معلش يعني في صورة أو مخزون إدراكي خاطئ عن الإسلام.
بنتغرب عشان الفرصة والأحلام، بنتغرب وتهرب مننا الأيام. الفرصة والأحلام، بنتغرب وتهرب مننا الأيام.
نرجع تاني للمستشرقين اللي هم كانوا سبب هذا الابتلاء، اللي ربطوا دائما يربطوا التأخر الذي يعيش فيه العالم الإسلامي بالإسلام وليس بالمسلمين. وده طبعا لضيق نظرهم في هذا المجال. الحقيقة أنا شايفة حاجة مهمة قوي، أنهم معرفش هل هناك إحساس بالصدمة دائما من الإسلام. أنا والله بتكلم بموضوعية، ولا بالعكس إحنا في ضعف ما إحناش في قوة. لأنه فضل لحد القرن ال17 بيشكل بالنسبة لهم خطر داهم. فهل فضلت هذه النظرة؟ طب إحنا خلاص دلوقتي إحنا في وضع آخر، هل لازال هذا الموروث موجود؟ الحقيقة وللأسف موجود، وللأسف بنتعامل بالضبط. والنهاردة وسائل الإعلام تبنت هذه الأراء وبنشوفها في المواقف الصادمة. حركة سلمان رشدي اللي تبنوها وكبروا قوي قوي يعني إنكارنا لهذا الأمر. يا أحباب، المستشرقين تركوا تراث خطير جدا، هو المرجع الأساسي لكل من يرغب أن يتعرف على الإسلام. مش عايز اقول هم اللي شوهوا الاسلام عند المسلمين، مش بس عندهم، عند المسلمين اللي بيعتمدوا في دراستهم على هذه الركيزه. عشان كده فيه واجب مهم جدا علينا. يعني برضو معلش اسمحوا لي اتعرضت لحاجه بسيطه لازم اقولها. في دايره المعارف الاسلاميه بيقول لي، بيفسر كلمه الجهاد يعني ايه؟ يعني حمل السلاح في وجوه الشعوب لكي تدخل الإسلام عنوة. دي دايرة المعارف، دي اللي كلنا بنتعامل معاها، اللي أي باحث لازم يرجع لها. لو رجعنا للجهاد اللي تعلمناه من الشريعة الإسلامية ومن اللغة العربية نجد معنى مختلف تماما. الجهاد جهادين، جهاد أكبر وجهاد أصغر. الجهاد الأكبر جهاد النفس وترقيتها من النفس الأمارة للنفس اللوامة، ومن النفس اللوامة للمطمئنة ثم الرضية المرضية. ده الجهاد اللي تعلمناه، الجهاد اللي يعني الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فصل لنا الكثير في هذا الطريق، واللي علمنا فيه إزاي نحتضن الشرع بحب، وإزاي نتعايش مع المنهج بأسلوب راقي. ده الجهاد اللي عرفناه وحفظناه وتعلمناه وعاشرناه، دل على غراره قام محبي الأدب مع الله ومع رسول الله اللي هم اللي بيقولوا عليهم الصوفية، اللي هي علم الأدب. أنا ماليش دعوة بالشطحات، أنا بتكلم عن الأدب، الأدب والترقي مع الله. ما أقدرش أقف قدام ربي في صلاتي. إحنا قلنا إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان ومعاه قوانين صيانته وقوانين حمايته وقوانين لإعاشته. فمن قوانين الصيانة اللي تعلمناها إن أنا ما أقفش قدام ربي وأنا حاسة إن جوايا مش صح. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى القلوب التي في الصدور. ما ينفعش أقف قدام ربي وأنا يعني بأضمر شر الحد وعايزة أأذي حد، أو في قلبي في كراهية الحد. وعشان كده الوضوء، وعشان كده الاغتسال. والاغتسال ليس هو الظاهر فقط، وإنما له ظاهر وباطن. إذا كان بغتسل بمية، فالمية دي لو كان القلب يعني فيه أي شيء يعكر صفو طهارة الإيمان فيه، لو جبت ماء المحيط عشان أتطهر به مش هينفع. يبقى لابد أن تكون هناك طهارة باطنة قبل الظاهرة، اللي لا حقد ولا غل ولا غيرة ولا حسد، ولا يحمل قلبي إلا الحب. عشان كده لازم نقف بين يدي الله وإحنا في قمة الخلوص وقمة الخلاص وقمة الحب. هو ده بقى الجهاد الأكبر اللي يعني اتكلموا فيه كتير فقهائنا والمتصوفة من عندنا، وكان طبعا المعلم الأول لهذا حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما الجهاد الأصغر فهو جهاد دفاعي وإحمائي، يعني لازم أدافع عن ثغوري ولازم أدافع عن الإسلام. وإذا حصل وتعين، وهنا ده فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الكل. إنما إذا دخل العدو بيتي وقرب على يعني مكاني أسيبه؟ لا، ده هنا بقى فرض عين، أصبح فرض عين إن أنا جهد. ما هواش هذا المعنى الاستعماري الاستيطاني البشع اللي قدمه لي المستشرق عن معنى الجهاد، دكتور مايكل أفتكر هو اللي كان كاتب. إذن الموضوع يحتاج مننا وقفة. الوقفة دي تبدأ بإيه؟ إحنا كلنا، أنا بتكلم عن الناس اللي عايزة تخلص لله تعالى، اللي عايزة تقدم زكاتها صح، بدل ما إحنا كل واحد متفرق في متفرقين حتى في زكاتنا حتى في تعاملاتنا، لا، آن الأوان نجتمع ويبقى عندنا هيئة أو مؤسسة تقوم بالدفاع عن الإسلام. بس تاخد الأول ركيزة مهمة جدا، ألا وهي مراجعة كل ما كتبوا المستشرقين عن الإسلام وتفنيده وتفصيله، و يعني إيه إرجاع كل الأمور لحقيقتها، وترك الزيف والأباطيل الكثيرة وما أكثرها. أنا بس مسكت دائرة المعارف كم كلمة كده لقيت نفسي ده ضياع، ورغم هذا كل الناس بتشتغل عليها. لابد أن تكون هناك مؤسسة من أموال الزكاة لا تنتمي لجهة معينة، تنتمي لله بس وحسب لله. إن أردنا إن إحنا نخلص ضميرنا ونخلص يعني إيه ونخلص لله ونحرر نيتنا لله ونعمل عمل يبقى لنا، لا تنتمي هذه المؤسسة لأحد. وبعتقد إنها لو انتمت للجامعة العربية، مش هقول جامعة الدول العربية لأن هو ده المقصود، إنه يخليها دويلات صغيرة تخليها دول بعيد عن الإيه عن الواقع، لابد أن ينتمي أو تنتمي هذه المؤسسة للجامعة الدول للجامعة العربية رأسا. ولابد أن تاخد حيز هام من اهتمامنا. يبقى هنراجع ما كتب، ويبقى عندنا دايرة معارف إسلامية جديدة تترجم بكل اللغات. وعندنا الإمكانيات على فكرة، مش ما عندناش، لكن متفرقة في ملايين الجوامع. مع أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم حلها بطريقة جميلة قوي، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. العملية اتحلت، لكن مش عشان أثبت نفسي أو أثبت جدارتي أو أن أنا مسلم صح أروح باني جامعة جنب مش عارف إيه وباني مركز. ما أكثر البناء، ما أكثر الأحجار، عايزين تتواجد الشخصية المبنية صح، الشخصية العفية اللي تدرك دورها الحقيقي. هيبقى لنا دايرة معارف إسلامية، ولازم يعكف على هذا مخلصين يتناولوا هذا العمل ناس مخلصين أكفاء، وأيضا نقدم دراسة مستفيضة عن كل ما جاء في هذه الكتب بعد مراجعتها ونقدها، ونقدم للعالم، نقدم للعالم الفقه بصورة ميسرة وبصورة حديث. اللي عايز يتعرف على المذاهب الفقهية يرجع للأزهر الشريف المعقل الأساسي لتعليم الإسلام. اللي عايز يعرف بقى التفاصيل تعال ارجع هنا، لكن الناس برا محتاجين يعني نتماشى مع إيه؟ مع الوقت، بأن نقدم الوجبات السريعة التي لا يعوزها الثقل، حاجة لها قيمتها. نقدم تعريف بالقضايا الكثيرة التي تدار الآن، والمعارك الكثيرة الأدبية وغيرها التي تدار الآن. حبايب الحرب النهاردة بقت حرب أفكار، مش بس الحروب المعلنة، لا ده حرب أفكار، اللي يغلب هو اللي. وعندنا مثال ونموذج رائع للإمام الغزالي اللي كان قدر يواجه خصومه بكتاب الإحياء وما فيهوش ولا كلمة عن الحرب وعن القتل، وإنما على تربية النفس وعن إعداد المعلم. لأن الأمة عشان ترقى محتاجة اتنين، قائد ومعلم، قائد ومربي. الإمام الغزالي رد على خصومه بهذه الصورة. طب إحنا عملنا إيه في أكثر من كتاب، مش بس كتاب الإحياء. فإذا مطلوب مننا إن إحنا نعد هذه الركيزة الهامة لكي نستطيع أن نصحح المفاهيم الخاطئة اللي وصلت للناس وتعلموها وفضلت وبقي لحد النهاردة وبيرددها الإعلام، وللأسف بتدون على صفحات النت، وإحنا منشغلين بقضايا فرعية والتواجد المظهري، ولازم نوريهم إن إحنا مش عارف إيه، فنلبس الجلابية القصيرة والبنطلون. يا جماعة المؤمن كيس فاطن، أين الفطنة؟ هل اختزلنا الدين في مجرد النقاب؟ أنا ما ببطلش النقاب لحسن حد، إحنا على طول عندنا سوء فهم يبقى هي لها وجهة نظر. لا والله العظيم أنا محرر نيتي لله، وبقولها تاني، هل معقولة نختزل الإسلام في مجرد النقاب والدفاع عن النقاب، وكأن قضية القضايا والجلباب؟ مش معقول. اللي عاش هناك وارتضى أنه يترك أرضه وناسه وأهله وبيئته اللي قلنا انها افضل بيئه لكل انسان اتخلق لازم يعيش على بيئته، سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، ويعني كل من ارضك اللي انت نشات فيها. هل معقول نختزل الاسلام لمجرد هذه الامور المظهريه؟ انا مش بقول ان احنا نبطلها، ولكن ممكن قوي ملاش ندي الضوء، ما نسلطش الضوء قوي عليها، لان برضه يعني ما احنا تصرفاتهم يعني مش عايز اقول بلهاش حدود، واحنا عارفين كده كويس. وحتى نلاحظ ان دايما متعمدين في اوروبا كلها، دايما المسلمين متواجدين في اماكن محددة وحواليهم منشآت عسكرية ومنشآت امنية. طب ليه؟ على إن إحنا نفسنا اللي بنسيء لروحنا. وحقيقي إن شاء الله الكلام في هذا الموضوع بعد كده. إذن قضية الاستشراق قضية خطيرة، بتحتاج مننا جهد، بتحتاج عمل، بتحتاج مننا مثابرة زي ما هم ثابروا وأنتجوا وغزوا العالم إلى ما يشاء الله من الأعوام. يعني دي كانت كلمات موجزة عن الاستشراق، واللي طبعا بيحب الزيادة واللي عايز يتعلم أكتر يقرأ أكتر، ويا ريتنا نعتبر، ويا ريتنا نتعلم نعرف الناس حقيقة هذا الدين، وياريتنا نضحد هؤلاء المستشرقين اللي هم ادونا الشق السلبي. بإيه يا حبايبي؟ بإني أكون سفيرة عزيزة لهذا الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دمي وعملي وكلامي فرق بين حلال وحرام، في ليل الغربة يا بلادي إيماني هو كان زادي وبدعي